برنامج مع الحدث بعد قليل.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث. الحملة العنصرية ضد أهل النقب المحتل وعمليات التجريف والاعتقال، هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم. تجددت احتجاجات الأهالي في النقب مساء أمس، وذلك بعد أن أنهت آليات التجريف الصهيونية عملها في منطقة أراضي عائلة الأطرش قرب قرية سعوة في النقب المحتل بحماية قوات أمنية معززة وسط أجواء متوترة إثر اعتداءات الاحتلال وحملة الاعتقالات التي طالت نحو 46 شخصا أمس وفجر اليوم. ويخشى المواطنون العرب في منطقة النقب على ما تبقى لهم من أراض بعد الاعتداءات الأخيرة من قبل الصندوق القومي اليهودي، ويشهد النقب احتجاجات من السكان واحتجاج القائمة العربية الموحدة الداعمة لحكومة الاحتلال على تجريف الصندوق القومي اليهودي أراض في النقب وزراعتها توطئة لمصادرتها. مزيد مما حدث في النقب المحتل نتابع الأستاذ الصحفي عطوة أخرمة، يعطينا تفاصيل ما يجري في النقب منذ أول أمس.
النقب الآن هو فقير عرقي مثل بالأراضي وتعبيد السكان، يعني خذي ما حدث قبل في الأونة الأخيرة قبل حوالي 5 دقائق. اعتقال 6 أشخاص في قرية الأطرش، إصابات خطيرة، يعني الآن بلغت حصيلة الاعتقالات 31 معتقل أغلبهم من القافلين والأطفال، إصابات، يعني يدخلون منازل الأهالي في قرية الأطرش، يعتدون على الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، يعني قرية يعني حرب تقوم بها وحدة ما يسمى وحدة يؤام. وهذه الوحدة هذه وحدة خاصة صنعوها من أجل الأهل في النقب لترهيب أهلنا في النقب ليلا ونهار. اليوم في قرية تعول وقرية تصوير وخشن ذنة وغيرها اقتحامات واعتداءات واعتقالات شبابنا من النقب. المنتظر هو صعب، ما يحدث الآن هو صعب، المنتظر خطير. الآن مناكفات سياسية في الأحزاب ويدفع ثمنها المواطنون العزل في قرية الأطرش وغير قرية الأطرش. النقب اليوم ينزف، النقب جريح، النقب يبقى صامدا.
إذن هذا شرح جزء بسيط مما يحدث في النقب. الأستاذ الصحفي عطوة خرمة، النقب جريح. أرحب الآن بضيفنا الدكتور أحمد رفيق عوض، الكاتب والمؤرخ الفلسطيني من رام الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
حياكم الله أستاذنا الفاضل، كيف تتابعون ما يجري في النقب؟
أولا ما يجري في النقب هو استمرار السياسة القديمة الجديدة بتهجير النقب وإفراغه من المواطنين الأصليين وأصحاب الأصليين منذ قبل حوالي عدة سنوات، عندما كان هناك ما يسمى بخطة بابر لبناء 10 مدن إسرائيلية، 10 مستوطنات ومطارات ومزارع وتطوير بنية كبيرة في النقب، وهذا كان يستدعي إخراج وترحيل المواطنين الفلسطينيين من هذا النقب بالحجة وحجة، ولكن تم إسقاط هذه الخطة بمظاهرات كبيرة وعارمة وضغوط داخلية وخارجية. واضح أن هذه السياسة لم تنتهي بعد، ولم تنتهي طبعا إلا بأنه هذا السياسة العنصرية كلها تنتهي. ذلك هذه خطة ممنهجة حقيقية لطرد السكان الأصليين أصحاب البلاد طبعا بحجج كثيرة، هذه المرة بحجة أنه يريدون تشجير المنطقة، تشجير المنطقة وتحويلها إلى مناطق خضراء، ولم يجدوا رغم أن النقب مساحته ملايين الدنومات، لم يجدوا مساحة إلا عن القرى غير المعترف بها حد الآن في النقب. شوف، في هناك قرى كثيرة في النقب يعني أقيمت قبل إسرائيل على فكرة، يعني أهل النقب من قبل تلت إسرائيل، لأن إسرائيل تقول أنه هي أراضي أميرية وبالتالي حكرة تبع الماسورين. إذن بالتالي تركوا كل المساحات الشاسعة وراحوا عند القرى الصغيرة هذه، وهي قرى صغيرة بالمناسبة بدون خدمات حقيقية ولا معترف فيها أصلا. هؤلاء الصهاينة يريدون تشجير وتجريف هذه الأراضي القريبة من هذه القرى من أجل طرد السكان. كيف طرد السكان؟ أولا بأنه عندما يأخذ منهم المساحات الكبيرة عمليا يضربون ثرواتهم اللي هم يعتمدوا على الماشية، الغنم والبقر وإلى آخره آخره. بالتالي عندما يتم تشجير هذه الأراضي يصبح هؤلاء الناس لا يستطيعون الرعي فيها ولا استعمالها ولا استغلالها بأي طريقة من الطرق، لأنهم يعني عمليا يقومون بتهجيرهم أصلا وتركيزهم. بالمناسبة قصة التركيز، هاي قصة التركيز وكلمة خطيرة هذه، حاولت إسرائيل في الماضي أن تركز بين قوسين البدو النقب من خلال إقامة مدن مثل الكسافة، عرعير، شكاب النقب، شكاب السلام بسموه، حتى راحت حاولوا أنهم يعني جمعوا فيها البدو، ولكن هؤلاء طول عمرهم على آلاف السنين بتعودين نمط معين بالحياة بدون مش غادروه. إذن بالتالي البدو النقب بالنسبة لإسرائيل مشكلة ديموغرافية حقيقية، مشكلة ربما أمنية، ومشكلة بين قوسين حتى بيئية بالنسبة لإسرائيل، طبعا بنظرة عنصرية شديدة. هم يريدون أن يستولوا على النقب تماما ويجمعوا بدو النقب كما يريدون، كما يريد إسرائيل طبعا، وأن تحولهم من بدو إلى مجرد عمال وقصصي أثر وحراس من مصانع وحراس مزارع، مش أكثر مش أقل. عمليا تجردهم من أسلوب حياتهم، تجردهم وتحولهم كما يريدوا كما تريد إسرائيل، عمال وقتلة أفاعي وقصصي أثر، مش أكثر مش أقل. هذا ما يحدث. وردة الفعل الطبيعية اللي بيكون فيها بدو النقب ردة فعل طبيعية جدا، انهم بيظاهروا بيعلنوا عن موقفهم، الأحزاب العربية اللي بتساندهم بتساندهم بالكنيسة، لكن يعني هذا صراع طويل حقيقة، يعني مش ابنه مش عمره اليوم أو أسبوع أو 10 أيام.
نعم.
لا.
طيب دكتورنا الفاضل بارك الله فيك، يعني الحديث كثير في هذا الموضوع، واسمح لي بالمداخلة، لو تسألنا عن الأهداف الحقيقية لممارسات الاحتلال التهام مزيد من الأراضي الفلسطينية في النقب،
يمكن إيراد الأسباب الحقيقية بما يلي: أولا طرد السكان الفلسطينيين من هناك، ثانيا استعمال الأراضي النقب، الهدف الأول والأخير على فكرة بالمناسبة، لأنه النقب هذا مساحات مذهلة كما قلت لك، ملايين الدولومات، يعني لا دولم ولا دولمين ولا 100,000 ولا 200,000، يعني دولومات مذهلة، مساحات مذهلة. إذا لماذا تطارد إسرائيل هؤلاء البدو النقب اللي هم يعني مش بيزنوش حال 200,000 أو 300,000، هذا إذا هذا رقم جدا متفائل. إذا ليش بدهم يطردوهم؟ بدهم يطردوهم يعني لأنه بدهم يحولوا النقب كما يريدون. وكما قلت لك، هذا يذكر بمخطط برافر قبل حوالي 7-8 سنين أو ربما 10 سنين. مخطط برافر كان يتضمن، وأعتقد أنه ما زال هذه الخطة ولكنها في الأدراج، هي تنص على إقامة 10 مدن مسارات وبنية تحتية لصناعة مختلفة من أجل أن النقب الفارغ يملؤوه بالديموغرافيا الإسرائيلية. إسرائيل تقول أنه هي عندها مشاكل في الدفاع عن نفسها، مش عندها بعد استراتيجي، مش عندها عمق استراتيجي، ولابد من ملء هذا العمق الاستراتيجي من خلال الاستيطان. وبالتالي النقب الفارغ عمليا فارغ، هي تريد أن تملأه كما قلت، كما ذكر مخطط بافر في حينه، 10 مدن ومطارات وبنية تحتية لصناعة يعني بالغة التحقيق.
نعم. طيب الوقت هل له يعني اعتبارات لماذا إسرائيل تسارع الخطى الآن وتسابق الزمن للقضاء على ما تبقى من الأرض الفلسطينية في النقب؟
برأيي أنه هذا يعني هي سياسة دائمة ومستمرة، دائما إسرائيل تحاول أن تملأ ما تسميه الخلخلة الديمغرافية. هذا الأمر رأيناه في النقب في الجليل. وهذا يذكر أيضا بوثيقة كينيدي في السبعينات عندما قال أنه في الجليل فيش عنصر يهودي ولا بد من بناءه بالمدن في الجليل، وكان ذلك إذن ببناء مدينة كرمائيل مثلا. نفس الشيء في النقب، إنه في خلخلة ديمغرافية وإنه العنصر العربي الفلسطيني أصحاب البلاد هو المسيطر، إذا لابد من خلخلة الديمغرافية هذه ومن أهاب مستوطن اليهود، وذلك لابد من طردهم. بالتالي يعني لماذا الآن؟ لا مش الآن، دائما هي هذه مسألة مستمرة دائما. لماذا الاستيطان في الضفة الغربية مثلا المحتلة؟ الاستيطان في الضفة الغربية أيضا من أجل الخلخلة الديمغرافية، يبقى في عنا كما تريد إسرائيل إنه يبقى في عندنا عنصر يهودي في وقت الأوقات تقول لي عم الضفة الغربية فيها جماعتين نقسمها بالنص أو نقسمها بطريقة معينة، هذا فعله في 48.
هل هناك فرق دكتور أحمد رفيق عوض، هل هناك فرق بين الاستيطان في الضفة الغربية وبين الاستيطان وتجريف الأراضي والتهامها للجمعيات والمؤسسات الصهيونية في النقب وفي الداخل المحتل؟
فيش فرق في النهاية، في النهاية فيش فرق.
نعم.
نحن نتحدث هنا عن مشروع صهيوني قلبه الاستعمار، الاستيطان قلبه يعني هو لا يتوقف بدون استعمار بدون استيطان، لكن ربما الاستيطان في الضفة الغربية له أبعاد مختلفة.
نعم.
بغير تسوية، بغير يهدف الإخضاع وامتصاص الثروات. أيضا في النقب نفس الشيء، في نهاية الأمر واحد، الاستيطان واحد وأهدافه واحدة، لكن في الضفة الغربية له خصوصية أخرى، لأنه عمليا أي مستوطن تكون في الضفة الغربية تتغير فيها التسوية النهائية يعني. ويبدو أنه في إسرائيل هناك قرار بأنه التسوية السياسية هي كما تريد إسرائيل مش كما يريد أي أحد آخر، بما في العرب والفلسطينيين وأي حد آخر. بالتالي السلطان في الضفة الغربية له معنى سياسي أولا، ولكن الهدف الثاني استعماري. في النقب الهدف أول استعماري وثاني سياسي، لأنه في نهاية الأمر كما قلت لك السلطان واحد على أرض واحدة، والباني واحد، المستوطن واحد، والهدف النهائي واحد.
نعم. طيب، مواجهة الاستيطان في الضفة ومواجهة الاستيطان والبناء في النقب وأراضي الداخل، يعني لا شك أن هناك ربما اختلاف ربما في الوسائل، مع أنه البناء الاستيطاني ماض سواء حدثت احتجاجات أو لا. أنا أتساءل هنا معك دكتورنا الفاضل، النقب تحت الاحتلال، لكن كيف يمكن لنا في غزة وفي الضفة مناصرة قضية النقب وقضية الأراضي التي تلتهم في الداخل المحتل يعني جهارا نهارا؟
في النقب إسرائيل تعتبر ذلك أن هاي بين قوسين إسرائيل، هاي دولة إسرائيل وهي أراضي أميرية ويحق لإسرائيل أن تفعل ما تريد. في الضفة الغربية لا، بقول لك الاستيطان هذا على أرض محتلة حسب القرارات الدولية، يعني في قرارات دولية تقول أن إسرائيل محتلة في الضفة الغربية والاستيطان هو ضد القرارات الدولية. في النقب لا أحد يستطيع أن يقول لا هذا مش استيطان، بقول لك لا هذا دولة بتقوم بتعمل أراضيها، وذلك إسرائيل يعني تقول إنه ما يحدث في النقب قضية داخلية ما حد داخله فيها، ولا أحد يستطيع إنه ينشر أو يستنكر. لكن في الضفة الغربية بيستنكروا وبيقولوا إنه إحنا ضد الاستيطان، حتى أمريكا تقول إنه الاستيطان حقا في طريق السلام، لأنه الأرض الضفة الغربية هي محتلة حسب القانون الدولي. على كل ما الذي يمكن أن نفعله نحن في الضفة وقطاع غزة من أجل هؤلاء بلدنا وأهلنا، وإحنا معهم أكيد، وعندهم قدرة على التأثير على فكرة من ناحية أولا نضال في الشارع وهم يفعلون ذلك، ونضال في الكنيسة، لأن هناك أحزاب يعني تمثلهم وتستطيع أن الأحزاب أن تضغط. هناك القائم العربي الموحد مثلا، الآن دور القائم العربي الموحد رأسها منصور عباس. منصور عباس واحد من الناس اللي هم في الحكومة، يعني يمكن لهذا الرجل ولقائمته أنه تهدد الائتلاف الحكومي كله إذا انسحبت منه، لأنه يعني هذه القائمة أصلاً أصواتها هي من هناك من النقب والجنوب، فبالتالي على هذه القائمة الآن أن تثبت أنها تحقق أهداف وأمال وأحلام المنتخبيها وناخبيها.
نعم، هو في الحقيقة دكتور كان هناك كان هناك احتجاج من القائمة العربية الموحدة، حتى بعض وسائل الإعلام قالت بأن هذا الاحتجاج وموقف القائمة العربية قد يهدد تشكيلة الحكومة لأنها وافقت عليه.
هذا ما نطلبه يعني على هذا المنبر الكريم صديقي، على المنبر الكريم نقول إنه على المنصور عباس إنه يثبت إنه هو حقيقة يلتقي مع أهداف وأحلامنا الناخبين، لأنه أصواته أصلاً أصواته اللي أتت به من الجنوب أكثر من الشمال يعني، وبالتالي عليه أن يثبت ذلك. وعفكرة وبالنسبة حتى للدقة يعني هم هذه القائمة رفضت أن تجلس في جلسات التريزت وهدد بدأ لن تصوت على قرارات قدمتها المعارضة، يعني بدأت هذه القائمة أيضا تشعر بالحرج الشديد، لأنه صحيح هذه القائمة وقفت مع الحكومة ضد شعبها برأيي أنا الشخصي بقضايا مختلفة خاصة بما يخص صراع فلسطين الإسرائيلي. طيب الآن راحت الحكومة هي المتوحشة طبت في مصالح وأهداف وأرزاق ناخبية هذه القائمة، فعلى هذه القائمة تتحرك، وبالمناسبة تستطيع أن تفعل ما لا تفعله 10 مظاهرات على فكرة، يعني تستطيع هذه القائمة أن تفعل ما لا تفعله يعني احتجاجات كثيرة في النقب، ولذلك عليها أن تأخذ مسؤوليتها التاريخية والقومية.
طيب دكتور، يعني في أي سياق تقرأ الاعتداء الوحشي على المتظاهرين، سحل النساء والفتيات، اعتقال حوالي 40 شخص في يوم وليلة، يعني كأنهم ليسوا مواطني هذه البلد؟
صديقي هذولا يعني هاي هذا أهلي الشفلية والعنصرية الإسرائيلية حقيقة، أصلا أبو القيعان شهيدة القيعان قبل 2 سنوات قتلوه بدون ما يعمل إشي يعني، وهو من النقب أصلا البائع يعني، الطمع الإسرائيلي زاد جدا جدا، هناك يعني عنف شرطي حتى هم بيقولوا عنه يعني عنف شرطي بوجه حتى للكل، وبالتالي هذه هذا هذا وجه إسرائيل الحقيقي، شو القمع، القمع الحقيقي، وهذا يعني قرار بالمناسبة قرار كثير من أحزاب الكنيسة اليمينيين قالوا لبعض إنه تعال روح النقب مشان ندعم الشرطة، مشان ندعم الشرطة، إذا بالتالي يعني لا، المجتمع الإسرائيلي بيذهب سريعا نحو اليمينية والتطرف والتوحش بالقانون على فكرة، مش بس الجمهور، القانون يدعم، شوف مثلا قوانين إطلاق النار الجديدة، أوامر إطلاق النار الجديدة في الضفة الغربية المحتلة مثلا كيف صارت، والآن في النقب في شو اللي بيصير قبله زي ما أنت قلت هذول مواطني بين قوسين إسرائيل يعني لا.
طيب وحشية الشرطة. دكتور أحمد رفيق عوض، اسمح لي أرحب الآن بضيفنا الأستاذ سامي أبو شحادة العضو العربي في الكنيست. السلام عليكم أستاذ سامي.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. أتساءل هنا عن موقفكم مما يجري في النقب وما شاهدناه بالأمس من سحل وضرب واعتداء على النساء والشيوخ والرجال واعتقال أعداد كبيرة من العرب في النقب.
طبعا سنشرح الموقف، ولكن بداية دعنا نشرح للمستمعين أن ما يجري في النقب يجري على مدار سنوات.
نعم.
في الأيام الأخيرة هذه يعني واحدة من اللحظات المشرفة في تاريخ شعبنا بفضل دور أهلنا في الصمود والثبات في النقب على أرضهم.
نعم.
ولكن ما يجري مؤخرا في النقب يأتي من خلال استراتيجية إسرائيلية لتخليص الأرض التي ما زالت بأيدي السكان العرب الفلسطينيين في النقب، والتي تشكل أقل من 3% فقط من أرض النقب.
نعم.
ليكون واضحا أن نحن في النقب نشكل ما يقارب 30 النقب من ناحية المساحة هو أكثر بقليل من نصف فلسطين.
نعم.
يعني هذه صحراء كبيرة جدا، الحديث عن ما يقارب 12 مليون دنم.
نعم 12 مليون.
نحن نملك اليوم فقط يعني أقل من 3% من هذه الأرض.
نعم، والسلطات الإسرائيلية تلاحق العرب على أقل من 3% من الأرض.
صحيح، بالرغم من أننا نشكل 30% من سكان النقب، وما يجري مؤخرا في السنوات الأخيرة هو جريمة بحق يعني أهلنا في النقب. إسرائيل تهدم بالمعدل في النقب أكثر من 2000 مبنى كل عام في السنوات الأخيرة.
نعم.
في ال5 سنوات الأخيرة الحديث عما يقارب 10,000 مبنى، هذا بحجم مدينة.
نعم. طيب اسمح لي أوجه السؤال إلى ضيفنا الدكتور أحمد رفيق عوض، الكاتب والمؤرخ الفلسطيني من رام الله. دكتور أحمد، ماذا يمكن أن يفعل وما هي خيارات أعضاء الكنيسة العرب؟ ويعني إحنا ما لا نريد أن نرفع سقف التوقعات، لأن السياسة الإسرائيلية تجاه العرب واضحة وأن الإمكانيات محدودة للنواب العرب.
لا إذا استثنينا القادة العربية الموحدة، نعم الأحزاب الأخرى قد يكون تأثيرها قليل، ولكن احنا نتحدث عن القائمة العربية الموحدة تدعي أنها تمثل ودخلت الحكومة من أجل التمثيل، ما قالت أنه تمثيل لا مصالح العرب في إسرائيل في 1948. فالآن يعني جاء الوقت للفحص ذلك، لفحص المسؤولية القومية والتاريخية والأخلاقية والدينية أيضا. لا يعني هؤلاء المشتركين في الحكومة يستطيعون تهديد تشكيل الحكومة إذا قالوا إنه على ما يجري من توحش في النقابة يتوقف. بالإضافة طبعا للنضال اللي هم بيعرفوه أحسن منا، نضال اللي في الشارع، نضال الإعلامي، التشبيك مع المؤسسات والهيئات اللي قادرة على أنه تشكم جماح هذه الحكومة المتوحشة. لكن لا يعني القائمة العربية موحدة تستطيع أن تفعل الكثير وتستطيع أن تختصر الألم على فكرة، وتختصر المظاهرات، وتختصر الكثير من الآلام التي نراها والتوحش الذي نراه.
أشكرك جزيل الشكر دكتور أحمد رفيق عوض، الكاتب والمؤرخ الفلسطيني. وأعود إلى ضيفنا الأستاذ سامي أبو شحادة. كيف يمكن التصدي لهذه السياسة وحفظ ما تبقى من الأرض الفلسطينية لأصحابها والتصدي لعمليات القمع الوحشية التي تستهدف العرب في النقب؟
أولاً عزيزي اسمح لي أن أختلف مع ضيفك دكتور عوض.
نعم.
القائمة العربية الموحدة لا تستطيع أن تفعل شيء بكل ما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية.
نعم.
ومن دخل وأوهم نفسه وأوهم الجمهور أن من خلال وجوده في حكومة يمينية عنصرية يقودها مدير عام الاستيطان سابقا يستطيع في قضايا استراتيجية أن يؤثر بشيء، عليه أن يراجع نفسه.
تمام.
هذا ما كنا نقوله قبل دخولهم في الائتلاف يعني. ولكن ما نستطيع أن نقوم به في كل ما يتعلق بهذه، وهو يعني لدينا تجربة تاريخية طويلة من النضال نحن الفلسطينيين في الداخل.
نعم.
في كل ما يتعلق في قضايا الأرض من خلال تعاملنا مع الحكومات الإسرائيلية العنصرية المتعاقبة. فقط في النضال الميداني، فقط من خلال العمل على الأرض.
نعم.
تعزيز مقومات الصمود والثبات.
نعم. تمام.
لدى أهلنا في النقب يمكننا أن نغير المعادلة. لا يمكن التعويل لا على المحاكم الإسرائيلية في مثل هذه القضايا، لأن عمليا المؤسسة الإسرائيلية تتعامل معنا في قضايا الأرض والمسكن كأعداء وليس كمواطنين.
نعم. على الرغم من وجودكم داخل الكنيسة.
طبعا، وعلى الرغم من يعني حملنا للجنسية الإسرائيلية في قضايا الأرض وفي الأمور الاستراتيجية، من يتابع الخطاب السياسي في دولة إسرائيل يرى أن الحكومة الإسرائيلية بأذرعها المختلفة يتعاملون معنا كأعداء. لماذا جرى كل ما جرى في النقب؟ عشرات المعتقلين والجرحى، لماذا كل ذلك؟
نعم.
لأنهم يريدون غرس الأشجار. هل عملية غرس الأشجار تتم بهذا العنف في أي مكان في العالم؟
نعم.
هل يعقل أن الدولة تريد أن تغرس الأشجار تقوم بكل هذا الدمار وهذا العنف وهذا الإرهاب تجاه المواطنين؟
طيب، من خلال اسمح لي، من خلال يعني الاعتراض أو من خلال مخاطبة المؤسسات المدنية والمحاكم، المؤسسات الدولية العاملة في إسرائيل، أيضا هناك مؤسسات أوروبية كان لديها احتجاج قبل فترة على الممارسات الاستيطانية في الضفة، لا يمكن أن يعني نخاطب مثل هذه المؤسسات؟
بالطبع نحن مقصرين، دعنا نعترف، نحن مقصرين في عملنا على الساحة الدولية وفي عملنا أيضا أمام جمعيات حقوق الإنسان الدولية. نحن الفلسطينيين في الداخل علينا كسياسة استراتيجية أن نحسن من أدائنا وعملنا على الساحة الدولية.
نعم.
طيب
هذا الأداء
المختلفة.
تمام. هذا الأداء يعني تعتبره تقصير أم ربما يكون هناك ملاحقات من السلطات الإسرائيلية؟
نحن يعني نحن نعمل في سياق سياسي مركب جدا.
نعم.
يعني نحن أصبحنا مواطنين على أثر النكبة في دولة قضيتها الأساس أو تعاملها الأساسي مع شعبنا كعدو، وهي أيضا تنظر إلينا كذلك. فنحن نعمل في ساحة سياسية مركبة، هذا ليس أمر عادي، يعني لا يوجد حالات شبيهة اليوم في العالم أن الدولة تتعامل مع 20% من المواطنين كخطر استراتيجي. لننظر إلى الخطابات السياسية مؤخرا حول ما يجري في النقب من الائتلاف ومن المعارضة، وزراء في الحكومة وأيضا مما هم في المعارضة يتعاملون مع الأهل في النقب كأعداء، ويتهمونهم باتهامات باطلة ليس لها أي علاقة بالواقع. كل ذلك لأن الدولة تريد مصادرة ما تبقى، يعني ما تبقى في أيدينا من أراضي. لماذا الدولة تتعامل معنا بهذا الشكل؟ لأنها في قضايا الأرض لا تتعامل معنا كمواطنين، هذه حالة خاصة يجب شرحها لنا. يجب فضح سياسات العنصرية الإسرائيلية تجاه كل ما هو عربي وفلسطيني، وأيضا يجب علينا أن نعمل على تحسين أدواتنا النضالية.
تمام.
وحكمتها.
أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور معنا، الأستاذ سامي أبو شحادة العضو العربي المناضل داخل الكنيست. شكرا لك، وشكرا لضيفنا الدكتور أحمد رفيق عوض، وكل الشكر والتقدير لكم مستمعينا الأفاضل لطيب المتابعة والاستماع لهذا البرنامج وبرامج إذاعة صوت الأقصى. تحية الفريق المصاحب في هذه الحلقة زميل أحمد أبو سعدة من الإخراج، بصحبتي من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن حجازي. تحياتي لكم على الدوام عيسى البطش، في أمان الله وحفظه.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.